أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. تقدم الكلام في تقسيم الدلالة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية. والدلالة التصديقية قسمناها إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. وقلنا بأن الدلالة التصورية هي حضور المعنى أو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، وهي قلنا دلالة تصورية، دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. ولو حصل اللفظ من آلة، حصل اللفظ من شيء لا وعي لا إدراك له لا قصد له. الآن يقول المصنف بناء على هذا المعنى للدلالة التصورية، فالدلالة التصورية في حقيقتها هي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. فتصور اللفظ أصبح سببا لماذا؟ لتصور المعنى. ولذا لأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، يحضر المعنى ويتصور المعنى بمجرد ماذا؟ تصور اللفظ. حتى لو اللفظ صدر من آلة، لأنه سبب له فيحصل، حتى لو صدر من آلة من شيء لا قصد له، لأن تصور اللفظ سبب لماذا؟ لتصور المعنى. وهذه سببية حقيقية واقعية، حقيقة هو سبب له، مو لولا، حقيقة تصور اللفظ سبب المن تصور المعنى، مو اعتبارا، حقيقة عندما يحضر اللفظ يحضر ماذا؟ يحضر المعنى ويتصور المعنى. وحيث أن هذه سببية حقيقية، إذن لابد من وجود مبرر لهذه السببية. كيف أصبح اللفظ ماذا؟ سببا لتصور المعنى. لابد أكون مبرر. ولأجل تفسير هذا المبرر وبيانه نشأت عدة احتمالات، يذكر المصنف ثلاثة منها. واضح؟ الاحتمال الأول لتبرير هذه السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، الاحتمال الأول السببية الذاتية، بمعنى أن تصور اللفظ بذاته هو سبب لتصور المعنى. تصور اللفظ تكوينا هو تصور المن، هو السبب لتصور المعنى، من دون جعل جاعل واعتباري معتبر، لا هو بذاته تكوينا. كما أن دلالة الدخان على وجود النار دلالة ذاتية غير حاصلة بجعل جاعل واعتبار معتبر، كذلك ماذا؟ دلالة اللفظ على المعنى أيضا دلالة ذاتية غير حاصلة بجعل جاعل واعتبار معتبر. هذا الاحتمال قيل بأن توهمه عباد بن سليمان الصيمري من علمائنا وجماعة من المعتزلة، هذا احتمال السببية الذاتية قيل بأن توهمه عباد بن سليمان عليه السلام طبعا عباد بن سليمان الصيمري. أشكلوا على هذا الاحتمال بالإشكال المعروف، وهو أنه لو كانت الدلالة ذاتية لما تخلفت، لما اختلفت وتخلفت، بمعنى أنه يلزم من الدلالة الذاتية أن كل من سمع اللفظ دل عنده اللفظ على ماذا؟ على المعنى، بقطع النظر عن اختلاف لغاتهم. فيلزم أن يكون غير العربي إذا سمع لفظ الماء ينتقل ذهنه لمن؟ إلى معنى الماء. ليش؟ لأن دلالته ماذا؟ ذاتية. بينما هذا غير صحيح، فالملاحظ بالوجدان، المشاهد بالوجدان، أن من لم يتعلم اللغة وأوضاع اللغة لا يفهم شنو معانيها. هذا يعني أن الدلالة ليست ماذا؟ ليست ذاتية. واضح؟ واضح هذا؟ هذا الإشكال حتى أصول المظفر تقسم أيضا. هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول، خلنا نقرأ هذا. قال: الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولذا قلنا بأنه تحصل هذه الدلالة ولو صدر اللفظ من آلة ومن شيء لا قصد له، لأنها سببية ذاتية، لأن السببية ذاتية، عفوا، لأن هناك سببية بين اللفظ والمعنى. قال: ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر اتجه البحث إلى تبريرها، تبرير السببية التصور اللفظ المن لتصور المعنى. ومن هنا نشأت عدة احتمالات، من المصنف يذكر ثلاثة منها ثم يذكر تحقيق المصنف، يذكر ثلاثة احتمالات ثم يذكر التحقيق. الاحتمال الأول: احتمال السببية الذاتية، اللفظ بذاته هو سبب لتصور المعنى تكوينا من دون جعل جاعل واعتبار معتبر، كذاتية دلالة النار قلنا أو الدخان على النار، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته، صورة المعنى. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، هذا الإشكال، لما هو المعروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم.
شلون الدليل يصور حيث لم يكن هذا الوضع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، إذا لم يكن له واضح كيف نتصور هذه الصورة
الأولى؟ وهذا الإشكال، الدلالة مو ذاتي، وأشكل عليه بعدة إشكالات من هذا الإشكال. يقول بذاتي بتكوينه، كما أن النار بذاتها والدخان بذاته وتكوينه هو دالا على ما يحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر. الاحتمال الثاني افتراض أن السابية المذكورة نشأت من وضع الواضع، من وضع الواضع اللفظ للمعنى. الاحتمال الثاني طبعا هو الاحتمال الثاني والثالث يشتركان بتفسير السببية بالوضع. نعم يختلفان في تفسير ماذا؟ في تفسير الوضع. الاحتمال الثاني والثالث يشتركان في أن السببية إنما نشأت منيا من الوضع، لا أن اللفظ بذاته دال اليمن على المعنى، يشتركان في هذا. نعم يختلفان في تفسير الوضع. ما هو الوضع؟ الاحتمال الثاني يقول الوضع هو الاعتبار، الوضع هو الاعتبار، فالواضع بالحقيقة عندما يضع اللفظ للمعنى هو يعتبر، واضح؟ فالوضع في حقيقته هو نوع اعتبار، وهذا اعتبار يعتبره الواضع، يجعله الواضع. نعم اختلفوا في ما هو المعتبر. أنت عندما تضع اللفظ المعنى ستعتبر، ما هو المعتبر؟ متعلق الاعتبار ما هو؟ اختلفوا. ذكر المصنف ثلاث أقوال هنا في ما هو المعتبر. بعد اتفاقهم على أن الوضع هو اعتبار، ولكن عندما تضع اللفظ المعنى وتعتبر ماذا تعتبر؟ اختلفوا على أقوال ثلاثة، هنا ذكر ثلاثة. القول الأول قال المعتبر السببية، الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى يعتبر اللفظ ماذا؟ سبب للمعنى، يعتبر اللفظ السبب لتصور المعنى. فإن السببية بين شيء وآخر قد تكون سببية تكوينية حقيقية واقعية، كسببية كما تقدم دلالة الدخان على الماء، وقد تكون سببية ماذا؟ معتبر. أنا أعتبر أن هذا سبب لذلك، ريال. هذا القول الأول. القول الثاني في المعتبر يقول المعتبر هو أن اللفظ أداة لتفهيم المعنى، الواضع لما يجعل اللفظ للمعنى يعتبر أن اللفظ أداة لتفهيم المعنى. فإن كون شيء أداة لشيء آخر وآلة لشيء آخر هذا أيضا قد يكون حقيقي تكويني، كما في الماء والصابون هذا أداة للنظافة حقيقة من دون اعتبار. وقد شنو يكون شيء أداة لشيء ماذا؟ بالاعتبار، كما في محل كلامنا نجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى اعتبارا. القول الثالث في المعتبر يقول بأن المعتبر كون اللفظ على المعنى، أعتبر أن اللفظ على المعنى. فإنه لا إشكال بأن كون شيء على شيء آخر خارجا هذا قد يكون في بعض الأحيان دالا على ذلك الشيء، دالا على شيء، كون شيء على شيء خارجا في بعض الأحيان قد يكون دال على شيء. يمثلوا لمثالين. الأول كون العلم على الأرض في مسافات متباعدة، ككون العلم على رؤوس الفراسخ، فكون الأرض كون العلم على الأرض هذا يدل على ماذا في هذا المثال؟ يدل على رؤوس الفراسخ، لأن هذا رأس الفرسخ، ذاك رأس فرسخ آخر، فرسخ آخر، وهكذا مسافة. مثلونا أيضا مثال آخر، كون العلم على ماذا؟ على البئر. هذا حتى يدل من بعيد على أن هنا شنو؟ أن هنا البئر، أن هنا ماء. واضح؟ هذا خارجا حقيقة، كون شيء على شيء قد يدل على شيء خارجا.
شنو شيء خارج؟
الأرض، هذا العلم على الأرض. في باب الأوضاع اللغوية أيضا يقصد وضع اللفظ على المعنى حتى يدل اللفظ على من؟ على المعنى. إلا أنه هنا لا يمكن الوضع الخارجي لوضوح أن المعنى مو شيء خارجي حتى أضع عليه ماذا؟ اللفظ، كما أضع العلم على من؟ على الأرض. وهنا لا يمكن الوضع الخارجي، وإنما يوجد هذا الوضع الخارجي اعتبارا، أعتبر أن اللفظ وضع على ماذا؟ على المعنى خارجا، وما أنك وضع خارج اسمه بالاعتبار، فيكون اللفظ دالا على المعنى، كما أن العلم دال على رؤوس الفراسخ. هذه أقوال ثلاثة في تفسير المعتبر، فإن الوضع على هذا المسلك فسروه بأنه اعتبار. الواضع عندما يجعل اللفظ ذي المعنى يعتبر. ما هو المعتبر؟ اجت هاي الأقوال الثلاثة. واضح؟ إشكال المصنف، المصنف يقول هذا المسلك بالحقيقة لم يبين كيف أن اللفظ أصبح سببا لتصور المعنى حقيقة وواقعا. إحنا هاي مشكلتنا، مو إحنا هذا الذي سقنا لأجله البحث، كيف أن اللفظ أصبح سبب للمعنى لتصور المعنى حقيقة، هو سبب لتصور المعنى. خب مجرد الاعتبار هل يجعل ذلك الشيء سببا حقيقة؟ دينونا شلون هذا؟ فهل يمكن أن أعتبر أن حمرة الحبر مثلا هي السبب للحرارة فتصبح حمرة الحبر سبب للحرارة حقيقة؟ مو؟ شنو هذا الاعتبار؟ ما هو هذا الاعتبار الذي جعل ماذا؟ جعل اللفظ حقيقة سبب لتصور المعنى. كيف أصبح حقيقة بمجرد اعتبار؟ هذا بينه أن هذا المسلك لم يتكف ببيان ذلك، كيف أصبح بمجرد الاعتبار سبب؟ شنو هو الاعتبار يجعل شيء سبب لآخر حقيقة؟ خب لو كان الاعتبار يجعل ذلك لجعله في مثالنا، مو؟ الشخص يعتبر أن هاي الحمرة هي السبب للحرارة، هذا لا يجعلها سبب حقيقة، بينما في محل كلامنا أصبح اللفظ سببا لتصور المعنى حقيقة، فكيف أصبح كذلك بمجرد هذا الاعتبار؟ هذا يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان، وهذا المسلك لم يوضح ذلك. فهذا هو إشكالنا على هذا المسلك. المصنف بالأخير راح يتبنى هذا المسلك بالتحقيق، إلا أنه راح يبين كيف أن الاعتبار يوجب السببية الحقيقية. واضح؟ راح يجي بالأخير. واضح هذا المسلك والإشكال عليه؟ واضح؟ سؤال؟ قال الثاني افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع، من وضع الواضع اللفظة للمعنى، اللي هو المسلك الثالث يوافق هذا أيضا في أن السبب هو الوضع، إلا أنه يختلف معه في تفسير الوضع. قال والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، ما الذي اعتبره؟ فهناك من قال إنه اعتبار السببية اللفظي لتصور المعنى، فالمعتبر السببية، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، فالمعتبر كونه أداة، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ على المعنى، كونه على المعنى هذا اعتباري لأنه بالحقيقة هو ليس على المعنى، ليس أمرا خارجيا حتى يوضع شنو يوضع عليه، كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. قال ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته الثلاثة، المعتبر السببية، المعتبر الأداة، المعتبر كونه على المعنى، بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا، يعني كونه أداة كونه على المعنى أو ما يقارب هذا المعنى، لا يحقق السببية واقعا. شلون يحقق السببية؟ هو اعتبار. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، يعني تفسير كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار، أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي. واضح؟ الاحتمال الثالث يقول هذا نشأ لأنهم عجزوا عن تفسير السببية الواقعية بمجرد هذا الاعتبار، وفي نفس الوقت ينكرون السببية الذاتية، فكيف أصبح اللفظ إذن السبب لتصور المعنى؟ فقالوا بنظرية التعهد، اللي هي النظرية اختارها السيد الخوئي قدس الله نفسه وجماعة قبل السيد الخوئي، كما يظهر من المحقق النائيني. المحقق النائيني نسب هذا القول، هذه النظرية نسبها إلى جماعة قد سبقوا عليه، متقدمين عليه. فإذن هذه النظرية بالحقيقة مو نظرية ابتكرها السيد الخوئي، إنما هي نظرية اختارها جماعة قبل المحقق النائيني، واختارها بعد ذلك السيد الخوئي، لأنه أشكل السيد الخوئي أشكل على نظري على النظرية السابقة، وهي أن الوضع اعتبار، أشكل على هذه النظرية، وفي نفس الوقت هو لا يرى السببية الذاتية، فالتجأ إلى ماذا؟ فالتجأ إلى هذه النظرية وهي نظرية التعهد. والمقصود بالتعهد هي هذه النظرية تفسر الوضع بأنه شنو؟ بأنه تعهد، يقول بأن اللفظ ليس بذاته السبب لتصور المعنى، وإنما أصبح اللفظ سببا لتصور المعنى بالوضع. شنو الوضع؟ يقول الوضع هو تعهد. واضح؟ فيختلف مع أصحاب المسلك الثاني في تفسير الوضع. أصحاب المسلك الثاني قالوا الوضع اعتبار، بينما أصحاب المسلك الثالث قالوا بأن الوضع ماذا؟ تعهد. شنو تعهد؟ بمعنى أن الواضع يتعهد ألا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى, إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. يتعهد ألا يستعمل وألا يأتي بلفظ الماء إلا إذا قصد تفهيم معنى السائل المخصوص. ومن هذا التعهد تحصل ملازمة. إذا علمنا بهذا التعهد وأنه تعهد تحصل ملازمة بين الإتيان باللفظ وبين قصد التفهيم. قصد الإتيان باللفظ هذا ملزوم, لازمه ماذا؟ قصد تفهيم ذلك المعنى. فإذا زيد تعهد بذلك وقال ما, سينتقل ذهننا من الملزوم إلى من؟ إلى اللازم. من هذا اللفظ, من الإتيان باللفظ بالأحرى إلى من؟ إلى معنى. الإتيان باللفظ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى لأجل هذه الملازم. وهذه الملازم من حصلت؟ من تعهده, هو تعهد. وهذا يفسر كيفية أن اللفظ أصبح ماذا؟ سبب لحضور المعنى. اللفظ أصبح سببا واقعا وحقيقة المن لتصور المعنى ولحضور المعنى باعتبار تعهده, هو تعهد. فإذا استعمل هو اللفظ شنو؟ يحضر ونتصور المعنى. واضح هذا؟ ما يوجد إشكال متقدم, هذا مجرد اعتبار. فكيف يوجب سببية واقعية؟ نقول هذا مو اعتبار, هو تعهد, هو تعهد. واضح. المصنف يقول هناك فرقين بين هذا المسلك وبين المسلك الثاني, بين مسلك التعهد وبين مسلك الاعتباري في الوضع. الفرق الأول أنه بناء على مسلك التعهد فالوضع اللي هو التعهد يكون سببا للدلالة التصديقية الأولى. شنو الدلالة التصديقية الأولى؟ شنو هي الدلالة التصديقية الأولى؟ دلالة اللفظ على شنو؟ دلالته على أن المتكلم قاصد إختار المعنى, متكلم قاصد لإختار المعنى في ذهن السامع. هذه الدلالة التصديقية الأولى, ولا إشكال ولا ريب بناء على نظرية التعهد. المتكلم بهذا الوضع اللي هو التعهد يكون قاصدا لتفهيم المعنى, لأن التعهد هو أن يتعهد أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. هذا هو الوضع, الوضع تعهده بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى.
شلون التصور المطلق قبل الأول التصديق؟ الوضع الأول التصور اللفظ, لا كان هذا المعنى ما
يلفظ
إلا
يتفهم
لا
صدر
من غير
واحد. إيه هذا ما عنده سهل جينا حسن ننبه عليه. فإذا قصد, فإذا أطلق اللفظ هو, فالوضع يكون سببا علما للدلالة التصديقية الأولى, لأن الوضع شنو على نظرية على مسلك التعهد؟ التعهد بأن لا يأتي اللفظ, قل وياي, إلا إذا قصد تفهيم المعنى. قصد, فالوضع هو قصد تفهيم أصلا. فقصد التفهيم هو شنو؟ هاي الدلالة التصديقية الأولى. فدلالة اللفظ على أن المتكلم قاصد تفهيم المعنى هذه حصلت من الوضع. بينما على نظرية الاعتبار المتقدمة مسلك الاعتبار فإن الدلالة التصديقية الأولى لا تحصل من الوضع، وإنما تحصل من ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال أنه ماذا قاصد تفهيم المعنى، بخلاف ما إذا صدرت من نائم. إذا صدر اللفظ من نائم ليس ظاهر حال أنه قاصد تفهيم المعنى، واضح؟ فإذن بناء على مسلك التعهد الدلالة التصديقية الأولى حاصلة من نفس الوضع اللي هو التعهد، بينما بناء على مسلك الاعتبار الدلالة التصديقية ليس حاصلة منين؟ ليست حاصلة من الوضع، وإنما حاصلة من ظاهر حال المتكلم. ما أدري واضح؟ فعلى نظرية السيد الخوئي أو خلص من نظرية التعهد الدلالة التصديقية حاصلة من الوضع، نعم هي مستبطنة علما للدلالة التصورية، هي مستبطنة للدلالة التصورية، لأنه إذا كان تعهد المتكلم ألا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، فإذا جاء باللفظ نفهم منه أنه قاصد تفهيم المعنى، ولا إشكال أيضا نتصور المعنى، فتحصل الدلالة ماذا؟ التصورية. فالدلالة التصورية مستبطنة المن أو مستبطنة للدلالة التصديقية، واضح إن شاء الله. أكفارق ما ذكر مصنفنا هو هذا بناء على نظرية التعهد، بعد لا تفترق ماذا الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية، لا تفترق. ليش؟ احنا كان المورد الذي تفترق فيه الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية وين؟
في عدم الإرادة،
في عدم القصد، فيما إذا صدرت منين؟ من آلة، صدرت من شخص لا وعي لا إدراك له نائم، تحصل الدلالة التصورية دون التصديقية. مو السيد الخوئي أو نظرية التعهد يقول هذا الدلالة إنما تحصل من التعهد. خب هذا الآلة عندها تعهد، فالمفروض اللفظ ليس سبب للمعنى. النائم من يتكلم جاي يتكلم وفاء بتعهده؟
لا،
فاللفظ ليس سبب للمن للمعنى، فلا تحصل الدلالة التصورية. الدلالة التصورية على هذا الكلام على نظرية التعهد لا تفترق عن ماذا؟ عن الدلالة التصديقية، تحصل التصديقية والتصورية. نعم التصورية مستبطنة وين؟ في الدلالة التصديقية كما بينا، واضح هذا؟ هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين المسلكين أنه بناء على مسلك التعهد كل شخص لابد أن يكون واضعا حتى تحصل ملازمة في كلامه، وننتقل من اللازم لمن؟ إلى الملزوم. لأن بناء على مسلك التعهد الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى وسببية اللفظ للمعنى إنما حصلت من تعهده وحصول ملازمة في كلامه، فننتقل من اللفظ المن إلى المعنى، لأنه تعهد أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قاصد تفهيم المعنى. خب هاي الملازمة وهذا التعهد يكون كل شخص يتعهد حتى يكون في كلامه شنو؟ ملازمة. وننتقل من إتيانه باللفظ إلى قصده إلى ماذا؟ إلى تفهيم المعنى. أما إذا شخص شنو لم يتعهد، فتقدر تنتقل من إتياني باللفظ إلى قصد تفهيم المعنى لو ما تقدر؟ ما إلى تعهد، واضح؟ إنما حصلت هذه الملازمة من تعهده، وهذا لا تعهد له، فلا ملازمة فلا انتقال. فإذا كل شخص لابد أن يكون متعهدا حتى شنو؟ حتى تكون هناك ملازمة بين اللفظ الذي يأتي به وبين قصد تفهيم المعنى، فننتقل من اللفظ إلى المعنى. بينما بناء على المسلك الثاني
وهو مسلك الاعتبار لا نحتاج أن يكون كل شخص واضعا، يكفي أن المؤسس الأول الذي وضع اللغة وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، والبقية إذا علموا بهذا الواضع أصبح اللفظ سببا لماذا؟ لإحضار المعنى ولتصور المعنى. لا نحتاج أن كل شخص يأتي ويضع ويعتبر اللفظ سبب للمعنى، لا، يكفي أن الواضع الأول وقد اعتبر ذلك اللفظ سبب المن لذلك المعنى. هذا الفارق الثاني بين المسلكين. المصنف يشكل على مسلك التعاقد. إلى الآن بينا مسلك التعاقد وبينا الفارق بينه وبين المسلك المتقدم. يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا خارج ليس متحقق، فإنه عادة لا يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا بأن لا يؤتى باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، ماكو تعهد إيش خارج. والشاهد على ذلك أنه إذا تعهد بذلك يلزم عدم المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ذلك المعنى، فكيف يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى؟ مع ذلك هو ملتزمين بالمجاز وملتزمين بالإتيان باللفظ مع قصد تفهيم غير ذلك المعنى، فلا يحتمل أصلا صدور هكذا التزام وتعهد منهم. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بناء على مسلك التعهد، المفروض أنه لا يحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى إلا لمن يدرك تلك الملازمة ولمن له قدرة على فهم الاستدلالات المنطقية. لا يحصل انتقال إلا لشخص من هذا القبيل له قدرة على فهم الاستدلالات المنطقية وإدراك الاستدلالات المنطقية حتى يحصل انتقال عنده، مع أنه الملاحظ والمشاهد أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى أبسط من ذلك بكثير. لاحظ بأن حتى الطفل في أول أوانه اللي ما إلى قابلية أن يدرك الاستدلالات المنطقية، هذا الطفل يحصل عند انتقال من اللفظ إلى من؟ إلى المعنى. فإذا تقل لفظ ينتقل إلى معنى، هذا يعني أنه الوضع ليس تعهد. أما لماذا على نظرية التعهد المفروض أنه لا يدرك إلا من كان له شنو؟ إلا من كان له قابلية على فهم الاستدلالات المنطقية، لا ينتقل ذهنه إلا شخص من هذا القبيل. ليش؟ لأنه بناء على نظرية التعهد بالحقيقة هذا استدلال منطقي، تدري بأن هذا تعهد بأن لا يستخدم اللفظ إلا في هذا المعنى وقد جاء باللفظ، إذن هو قاصد تفهيم المعنى مو لا استدلال منطقي. هذا شخص تعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قاصد تفهيم المعنى وقد جاء باللفظ الآن، إذن النتيجة هو قاصد تفهيم ذلك المعنى. فبناء على نظرية التعهد المفروض أنه لا ينتقل الذهن إلى المعنى إلا عند شخص هو متمكن من فهم وإدراك الاستدلالات المنطقية، مع أن هذا خلاف المشاهد، فإن الأطفال في أول أوانهم نراهم مع أنهم ليس لهم قابلية على فهم وإدراك الاستدلالات المنطقية نراهم ينتقلون من اللفظ المن إلى المعنى. هذا شاهد ودليل على بطلان هذه النظرية. هاي النظريات ثلاثة لم يتم شيء منها، ثم يأتي المصنف إلى تحقيقه. قلنا المصنف في التحقيق يتبنى المسلك الثاني، وهو أن الوضع اعتبار، إلا أنه يبين كيفية نشوء السابية الواقعية الحقيقية من هذا الاعتبار. قال
على مسلك التعهد يعني تكون صادق، يعني ما بيتصور على مسلك التعهد ما بيتصور تكون صادق،
صادق يعني. شلون يعني ما فهمت
يعني من بيتعهد
التعهد دول
تصور باللفظ اكو تصور عندنا تصديق اول ما يكون
بلي.
تصور عندنا يعني راسا عنده تصديق
تصديق نعم، والتصور يحصل في ضمنه بناء على نظرية التعهد. قلنا لا تحصل الدلالة التصورية مجردة عن الدلالة التصديقية، بخلافه على نظرية الاعتبار تحصل عندي دلالة تصورية من دون تصديقية. صدر اللفظ من شخص لا وعي له ولا إدراك له، اللفظ والساب للمعنى فيحصل، ينتقل الذهن من اللفظ المن إلى تصور المعنى. بينما على نظرية التعهد يقول لا، لابد أكون متعهد قاصد لتفهيم هذا المعنى، حينئذ ينتقل الذهن من اللفظ إلى أنه قاصد لتفهيم المعنى، وفي ضمنها تحصل الدلالة التصورية. أما إذا صدر اللفظ من آلة خب ما عدا تعهد هذا، فشلون تنتقل منين من اللفظ إلى تصور المعنى؟ ولعل هذا يجعل إشكال عليهم أيضا. يعني نقول له إحنا بناء على نظرية التعهد المفروض أن اللفظ ليس سبب للمعنى إذا صدر من آلة، إذ لا تعهد لها، مع أنه حتى في مثل هكذا حالة اللفظ سبب المن يتصور المعنى.
شنو تصور من التعهد راعي السيد؟
مو قلنا إحنا قلنا بأنه السيد الخوي خب يرى عدم سببية الذاتية، وفي نفس الوقت يرى بطلان الاعتبار. مسلك الاعتبار يشوفه مو صحيح.
بعد
الجهاد الناس الأضعف. هذا أحد الأساتذة يقول يوم من الأيام على هذا المطلب سبحان الله. يقول سألت أحد اللي كان في البحث الخارجي أستاذه في البحث. قلت له شيخنا يعني هذا المعقولة يعني ذهبوا إلى هذا المسلك؟ واضح البطلان هذا. هاي الإشكالات وغيرها.
يجب أن السيد
القاسم أخوي وجد ثمر بهذه الأرض. فقال هو قال الأستاذ قال عندكم الآن واضح، الآن بعد ما العلماء المحققين أبرزوا هذه الإشكالات عليه صار عندكم واضح البطلان. أما أنه في آنه عندما صدر ما كان واضح البطلان، حتى لم يذهبوا إليه، فما ذهبوا إليه ما كان واضح هذه الإشكالات. واضح إن شاء الله. فهاي الإشكال أصغر بهذا البطلان لأجل أن المحققين ذكروا هذه الإشكالات عليه وأبرزوا هذه الإشكالات. فقلنا إحنا السبب أنه ذهب إلى هذه النظرية باعتبار أنه يرى بطلان السببية الذاتية ويرى بطلان التعهد، عفوا بطلان الاعتبار. ليش؟ قلنا الاعتبار شلون يوجب سببية حقيقية، في سو إذن أكو نظرية ثالثة وهي التعهد، وهذه النظرية الثالثة تتكفل بذلك، تكفل بالسببية بين اللفظ والمعنى من دون إشكال، فننتقل إليها. واضح إن شاء الله. هذا اللي ألجأهم إلى هذا كما هو المصنف أشار هكذا قبل المسلك الثالث. قال وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، هذا هو الذي أدى بآخرين إلى الاختيار الاحتمال الثالث الآتي. قال الثالث أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا. شوفوا الوضع، إذن المسلك الثالث والثاني يتفقان بأن السببية حصلت من الوضع، إلا أنه يختلف الثالث عن الثاني، يقول الوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بهذا التعهد، تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى الملزوم هو الاتيان باللفظ لازمه قصد تفهيم المعنى. فإذا حصل الملزوم وهو الاتيان باللفظ يحصل اللازم وهو قصد تفهيم المعنى. ولازم ذلك هذا الفرق الأول بين المسلك الثاني والثالث. ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة. الدلالة التصديقية هذه ضمنا للدلالة التصورية. فإنه إذا قصد تفهيم المعنى ودل اللفظ على قصد تفهيم المعنى لا إشكال بأنه يدل على ماذا؟ على تصور المعنى. فتحصل الدلالة التصورية في ضمن الدلالة التصديقية. واضح؟ لذا قلنا هنا لا يفترقان على هاي النظرية. لا تفترق الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية. بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية فسببها ظاهر حال المتكلم، ظاهر حاله أنه قاصد لإختار المعنى في ذهن السامع. واضح إن شاء الله. وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فارق آخر، هذا الفرق الثاني، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا. ليش؟ لكي تتم الملازمة في كلامه. أما إذا هو ليس متعهد، زيد متعهد، خوب الملازمة في كلام زيد ليست في كلام ماذا؟ في كلام عمرو. فاللفظ في كلام زيد يدل على ذلك المعنى، يدل على قصد تفهيم ذلك المعنى. أما في كلام عمرو لا يدل على ذلك لأنه ليس متعهدا. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر من البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. لا نحتاج كل شخص شنو يضع. هذا أيضا لعله هم إشكال. الملاحظ إحنا الآن مو كل شخص يضع، مو لولا اللي هو راح يجي مو كل شخص يعتبر كما قال المصنف. قال ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. ما كنش تعهد، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله، لا يستعمل اللفظ مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد تفهيم المعنى المجازي. فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. شنو الالتزام الضمني؟ بأن لا يستعمله مجازا. وتعهد بأن لا يأتي به إلا إذا قصد تفهيم المعنى، يعني ضمنا أنه لا يستعمل مجازا، مع أن هذا واضح أنه لا يوجد هكذا التزام ضمني. وثانيا الإشكال الثاني أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا، وهو أنه التزم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، والآن جاء باللفظ إذن وقصد تفهيم المعنى. هذا استدلال منطقي. قال وإدراكا للملازمة أن الدلالة اللفظية والعقل والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا. بعد وإدراكا للملازمة، لا بد أن أكون هناك إدراك للملازمة حتى أنتقل، وانتقالا من أحد طرفيها، أحد طرفي الملازمة إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان شنية يا هي وجودها الدلالة اللفظية، دلالة اللفظ على المعنى، مع أن وجودها وجود الدلالة اللفظية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له. وهذا يبرهن على أنها أبسط النين أبسط من ذلك. منطقيون هذا إذا كان عنده إدراك، أما إذا إحنا جاهد الطفل هذا لا إدراك له، طفل رضيع هذا وين يدرك هذا قياس استدلال كبرى وصغرى ونتيجة؟ بعيد جدا. قال والتحقيق هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.